بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا أن المحقق الهمداني قدس الله نفسه وكذلك السيد الحكيم قدس سره في المستمسك وجماعة أخرى أن الروايات التي تدل على وجوب الخمس في خمسة أشياء هذه الروايات تدل على الحصر أن وجوب الخمس محصور في هذه الأشياء فإذا ما دل على وجوب الخمس بعنوان سادس لا بد من رفع اليد عنه وحمله على هذه الأشياء الخمس مثل ما دل على أن ما يخرج من البحر ففيه الخمس وإن كان إخراجه بغير العوز بآلة أخرى لا بد من تقييده بالغوص بمقتضى دلالة هذه الروايات على الحصر هذا الذي ذكره جماعة لا يمكن المساعدة عليه أولا أن هذه الروايات لا تدل على الحصر فإن دلالة الرواد على الحصر منوط بأن تكون فيه أداة الحصر ومجرد تعدد عناوين الخمس الخمس في الكنوز والمعادن والغوص والغوص وما شاكل ذلك والمال المحتلط بالحرام مجرد ذلك لا يدل على الحصر دلالة الرواد على الحصر منوتة بأداة الحصر حتى تدل على المفهوم ومن الواضح أنه ليست لهذه الروايات مفهوم لكي تدل بمفهومها على نفي وجوب الخمس عن عنوان آخر غير هذه العناوين الخمس غاية الأمر أن هذه العناوين الخمس فإن الإمام عليه السلام بين أن الخمس في الكنوز وفي المعادن وفي الغوص وفي المال المحتلط بالحرام وهكذا ثم سكت الإمام عليه السلام والإطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان من أضعف الإطلاقات ويقدم عليه كل إطلاق لأن الإطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان منشأه السكوت ولهذا تكون دلالته من أضعف الدلالات ويقدم عليه كل دليل وما نحن في كذلك فإن الإمام عليه السلام بين هذه الأمور الخمس ثم سكت فالإطلاق الناشئ من السكوت في المقام البيان وهذا الإطلاق ينفي وجوب الخمس عن غير هذه الأشياء الخمس هذا الإطلاق من أضعف الإطلاقات فعندئذ مع الرواية التي تدل على أن ما يخرج من البحر فإطلاق هذه الروايات مقدم على إطلاق هذه الروايات، فإن إطلاق هذه الروايات ناشئ من السكوت في مقام البيان وهو أضعف الإطلاقات. فإذن إطلاق رواية ما يخرج من البحر ففيه الخمس مقدم على هذا الإطلاق، مقدم على هذا الإطلاق، فعندئذ لا مانع من وجوب الخمس في أمر سادس أيضا وهو ما يخرج من البحر، وهو ما يخرج من البحر بغير العوز بعالة أخرى، لا مانع من الالتزام بذلك أيضا. هذا نذير ما إذا أمر المولى خادمه بأن تذهب في السوق وتشتري اللحم والدهن والتمن والشكر وما شاكل ذلك ثم سكت، فعندئذ إذا اشترى الخادم هذه الأشياء وهذه الأشياء ليس للمولى حق الاعتراض لما لم يشتري شاي أيضا، وللخادم أن يجيب عن ذلك بأنك لم تقل، فإذن سكوت المولى عن البيان من أضعف الدلالات، والإطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان من أضعف الإطلاقات، فيقدم عليه كل إطلاق وما نحن في من هذا القبيل. ومن هنا يظهر أن ما ذكره محقق الأحمداني قدس الله نفسه وكذا غيره من السيد الحكيم قدس سره في المستمسك من أن هذه الرواية تدل على الحاسب غريب، فإن هذه الرواية لا تكون مشتملا على ذات الحسر حتى تدل على الحاسر على الحاسر، فمن أجل ذلك يقدم عليه الرواية التي تدل على ما يخرج من البحر ولو بغير العوز وجب عليه الخمس، لا مانع من الالتزام بأمر سادس أيضا. الأمر الثالث أن كل من هاتين الطائفتين من الروايات، الطائفة الأولى طائفة الروايات المشتملة على الغوص، الطائفة الثانية الروايات التي تكون مشتملة على عنوان ما يخرج من البحر، فلكل من هاتين الطائفتين مدلول وضعي ومدلول إطلاقي. فالمدلول الوضعي للطائفة الأولى أن الوضع موضوع للطبيعي المهمل، فهو يدل عليه بالنص وبالصراحة، ومدلول إطلاقي ومقتضى إطلاقه جواز إخراج جواهر البحر حتى من الأنهار، هذا مدلوله الإطلاقية. فإذا للطائفة الأولى مدلول وزعي وهو مدلول الغوص مدلول الوزعي ومدلول إطلاقي وبإطلاقه يشمل الإخراج الجواهر من الأنهار أيضا وكذلك طائفة الثانية له مدلول وزعي وهو ما يخرج من البحر بنحو المهمل والمجمل هذا مدلول وزعي والمدلول الوزعي الشيء المبهم لا يدل على أي خصوصية ومدلول إطلاقي وبإطلاقه يشمل ما يخرج بالغوص وما يخرج بآلة أخرى بإطلاقه يشمل إخراج جواهر البحر إما بالغوص أو بآلة أخرى فإذا كل من الطائفتين ناسة في مدلولها الوزعي وظاهرة في مدلولها الإطلاقي كل من الطائفتين كذلك هذا نذير ما ورد في الروايات لا بأس ببيع العذرة وثمن العذرة سحت فإن لكل من الروايتين مدلول وزعي ومدلول إطلاقي فالمدلول الوزعي في رواية لا بأس ببيع العذرة العذرة مأكول اللحم وبإطلاقه يشمل عذرة غير مأكول اللحم أيضا وثمن العذرة سحت المدلول الوزعي هو عذرة غير مأكول اللحم وبإطلاقه يشمل عذرة مأكول اللحم أيضا فإذا لكل من الروايتين مدلول وزعي ومدلول إطلاقي فكل منهما ناس في مدلوله الوزعي وظاهر في مدلولها الإطلاقي فعندئذ لا مانع من جعل النص كل من الروايتين قرينة على تقييد إطلاق رواية الأخرى من باب حمل المطلق على المقيد الذي هو من أحد موارد الجمع دلاله العرفية فعندئذ لا مانع من جعل نص كل من الروايتين قرينة على تقييد إطلاق رواية الأخرى تقييد رواية الأخرى لا مانع من ذلك وما نحن فيهم كذلك فإن كل من الطائفتين ناسة في مدلولها الوزعي وظاهرة في مدلولها الإطلاقي فنجعل نص كل منهما في مدلولها الوزعي قرينة على تقييد إطلاق طائفة أخرى في مدلولها الإطلاقي فالنتيجة أن المعتبر هو الغوص إخراج جواهر من بالغوص من البحر ولا يكفي من الأنهار كما لا يكفي إخراج الجواهر بغير الغوص بآلة أخرى فنتيجة هذا الجامع أي تقييد إطلاق كل من الطائفتين بنص طائفة أخرى طائفة أخرى فالنتيجة أن وجوب الخمس إنما هو في الجواهر التي أخرجت من البحر بالغوص، وأما الجواهر التي أخرجت من الأنهار فلا يجب فيها الخمس من بملاك الغوص، أو الجواهر التي أخرجت من البحر بغير الغوص لا يجب فيها الخمس من باب الغوص. نعم، إخراج الخمس وجوب الخمس فيها من باب أرباح المكاسب ومن باب الفوائد فهو شيء آخر. هكذا قيل في المقام، ولكن ذلك غير صحيح، فإن الجمع دلالي العرفي أي حمل المطلق للمقيد إنما هو فيما إذا كان هنا دليلان مستقلان، أحدهما ظاهر في مدلوله والآخر ناص في مدلوله، فعندئذ يحمل الظاهر على النص، أو أحدهما ظاهر في مدلوله والآخر أظهر منه في مدلوله، فعندئذ يحمل الظاهر على الأظهر إذا كان كل منهما دليل مستقل وله مدلول مستقل، ومدلوله المستقل متعلق للإرادة الجدية النهائية، وهو مراد جدي ونهائي، ومدلوله الوضعي من مرتبة الوضع إلى مرتبة الإرادة، إرادة الاستعمالية ثم إرادة الجدية. ففي جميع هذه المراتب لهذه الدليل مدلول واحد، فعندئذ التفاوت بين هذا الدليل ودليل آخر إنما هو بالظهور والأزهر، أحدهما ظاهر في مدلوله والآخر أزهر منه، أو أحدهما ظاهر والآخر ناص في مدلوله. وأما في المقام فالدلالة الوزعية دلالة تزمنية وليست دلالة مستقلة، دلالة تزمنية، والدلالة التزمنية مندكة في الدلالة المطابقية، فإن الدلالة المطابقية هي المرادة للمولى جدا، وهي المرادة بإرادة جدية ونهائية. وأما المدلول التزمني فهو مندك في ضمن في المدلول المطابقي، فإذا ليس هنا مدلول وزعي مستقل، لكي تكون رواية ناصة في ذلك، بل هو مندك في ضمن المدلول المطابقي، فلهذه الرواية مدلول واحدة وهو المدلول المطابقي. غاية الأمر المدلول التزمني إنما هو بالتحليل، وإلا في مرتبة الإرادة الجدية لكل دليل مدلول واحد وهو متعلق للإرادة الجدية النهائية. فمن أجل ذلك هذا البيان غير تام بقي هنا شيء أتكلم فيه.